الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. عرفنا فيما مضى أن هذا الحديث احتج به من قال من أهل العلم بعدم شرطية صلاة الجماعة، وعرفنا نزاع العلماء في مسألة صلاة الجماعة، هل هي من الشروط أو ليست من الشروط، وعرفنا حجة من ذهب إلى أنها من الشروط. ومن جملة تلك الحجج ما هي؟ نعم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة في حق من صلى منفردا خلف الصف. وجه الشاهد منه هو المنفرد خلف الصف، فمن أين أخذوا الشراط شرطية صلاة الجماعة؟ باعتبار كما عرفنا أنهم يقولون أن المنفرد خلف الصف انفرد بالمكان دون الجماعة، والذي يصلي منفردا في بيته فإنه ينفرد بالمكان، والجماعة فهو أولى ببطلان صلاة على ما سبق ذكره فيما مضى. وهكذا هو نفس الحديث، يعني من حيث صلاة المنفرد غير صلاة المنفرد، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، إلا من عذر. على كل سبق الكلام حول هذه المسألة، وعرفنا أن من لم يذهب إلى الشرطية وهم الأكثر يحتجون بمثل هذا الحديث، ويحتجون بحديث آخر وهو حديث من؟ نعم، الذي يدل على عدم الشرطية حديث من؟ حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين، فبين النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن ومن انتظر الإمام حتى يصلي معه أعظم أجر من الذي يصلي ثم ينام، ولو كان الصلاة المنفرد باطلة لما كان له شيء من الأجر، بل لم تكن له صلاة بالكلية على ما سبق إيضاحه فيما مضى. على كل هذه المسألة حصل فيها النزاع الكبير بين العلماء على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. وهكذا مما يحتاج أن يعلم في هذه المسألة، في مسألة وجوب صلاة الجماعة، هل صلاة الجماعة واجبة في أي موطن، أم هي واجبة في المساجد؟ هل صلاة الجماعة واجبة في أي مكان، أم هي واجبة في المساجد؟ حصل في ذلك النزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من يرى أن صلاة الجماعة تقام في أي مكان، في المسجد أو في غير المسجد، كما هو مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله عليه أنه لا بد أن تقام في المساجد، وأن صلاة الجماعة واجبة في المساجد. وأحد الوجوه العلماء الشافعية أن إقامتها في المساجد من فروض الكفايات، أن إقامتها في المساجد من فروض الكفايات. إذن أكثر الأئمة يرون صلاة الجماعة تقام في المسجد أو في غير المسجد، فلا يجب أن تقام في المسجد. فإذا أقامها الإنسان في بيته أو في أي موضع من المواضع فإن ذلك يجزئه ويسقط عنه الإثم. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله عليه أنها واجبة في المساجد. ومن الأوجه عند علماء الشافعية أنها في المسجد من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، فلغيرهم أن يصلوها في غير المسجد. إذا هناك من يصليها في المسجد فلغيرهم أن يصلوها في غير المسجد. فهذه ثلاث مذاهب، ثلاث مذاهب للعلماء حول هذه المسألة. ومن قال من أهل العلم أن صلاة الجماعة تقام في أي موضع احتجوا ببعض الحجج، الذين قالوا أن صلاة الجماعة تقام في أي موضع لا يشترط فيها المسجد بل تقام في أي موضع، لهم بعض الحجج التي يحتجون بها، كحديث جابر بن عبد الله في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أي في أي مكان من الأرض. فقالوا للشخص أن يصلي في أي موضع أدركته الصلاة، سواء كان في مسجد أو كان في بيته أو كان في السوق أو في غير ذلك من الأماكن، فالأرض كلها مسجد، فمن أدركته الصلاة في أي موضع فليصلي. والاحتجاج بهذا الحديث احتجاج ضعيف، فإن هذا الحديث لا يدل على هذا المعنى، غاية ما فيه منة الله عز وجل على هذه الأمة بأن صحح لهم الصلاة في أي موضع من الأرض، وليس فيه أن الجماعة تسقط ولا أن الجماعة واجبة، هذا يؤخذ من أدلة أخرى. فإذا قلنا إن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، وإذا كان الإنسان معذور له أن يصلي في أي موطن من الأرض، هل خرجنا عن مدلول الحديث؟ ما خرجنا عن مدلول الحديث، فما يتعلق وجوب صلاة الجماعة قد دلت عليه الأدلة الكثيرة، غاية ما في الأرض ما غاية ما في الأمر أن هذا الحديث يدل على أن الأرض جعله الله عز وجل لنا مسجدا. لكن متى يجب علينا أن نصلي في هذا الموطن أو لا نصلي في هذا الموطن، هذا على حسب ما تدل عليه الأدلة. فالأدلة دلت على وجوب الصلاة في المساجد في هذه الأماكن في حق غير المعذور، وإذا كان من المعذور له أن يصلي في أي موضع. وجاءت الأدلة في تحريم الصلاة في بعض الأماكن كالمقبرة والحمام مثلا. فعلى كل، هذا الحديث يدل على منة الله عز وجل على هذه الأمة، ولا يدل على أن صلاة الجماعة لا تجب لا من قريب ولا من بعيد. وإذا قلنا كما عرفنا أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد في حق غير المعذور، والمعذور يصلي في أي موطن، ما زلنا على الحديث، ما خرجنا من هذا الحديث. فالأرض جعلها الله عز وجل لنا مسجدا وطهورا. على كل، الاحتجاج بهذا الحديث عن هذه المسألة فيه ما فيه من البعد. من جملة الحجج التي يحتج بها القائلون بأن صلاة الجماعة تصلى في أي موضع من الأرض ولا تشترط لها المساجد. حديث يزيد بن الأسود الذي جاء في المسند وفي السنن الحديث الذي ذكرناه مرارا لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في مسجد الخيف وإذا برجلين في مؤخرة المسجد لم يصليا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما لما لم تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إن صليتما في رحالكما ثم أتيتم مسجد جماعة فصلوا معهم تكن لكم نافلة. فقالوا لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهما أداء الصلاة في غير المسجد، وإنما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهما عدم الصلاة في المسجد عند دخوله، لما دخل المسجد ولم يصلي معه أنكر عليهم ذلك، ولم ينكر عليهما الصلاة في الرحال، ولم يقل لهما لما صليتما في رحالكما، الصلاة لا تكون إلا في المسجد، وصلاة الجماعة واجبة في المساجد، ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قالوا فدل ذلك على أن الجماعة تقام في أي موضع، سواء في المسجد أو في البيت أو في أي موضع من المواضع. وش الجواب على هذا الاحتجاج؟ أين ماذا في حق المسافر؟ وعرفنا أن المسافر لا يجب عليه أن يصلي في المسجد وله أن يصلي في أي موضع كما دل عليه هذا الحديث. فالمسافر له شأن آخر، له أن يؤدي الجماعة في أي موضع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا وهكذا. نعم، غير النبي عليه الصلاة والسلام الذين جاءوا الحجة الوداع فإن أكثرهم كانوا مسافرين، فالحديث محمول في حق المسافر، وأن المسافر لا يجب عليه أن يصلي في المسجد جماعة، له أن يؤدي الجماعة في أي موضع. هذا هو الجواب عن حديث يزيد بن الأسود. هكذا مما يحتجون به على أن صلاة الجماعة تؤدى في أي موضع حديث عائشة في الصحيحين، حين اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام وذلك بسبب سقوطه من على الفرس فاشتكى جنبه عليه الصلاة والسلام، فصلى في بيته جالسا وصلى قوم خلفه جلوسا فأشار إليهم خلفه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فرفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته قاعدا وصلى قوم خلفه قياما ثم أشار إليهم أن يجلسوا. قالوا لو كانت صلاة الجماعة واجبة في المسجد لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أولئك القوم الذين صلوا خلفه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان معذورا في تخلفه لصلى في بيته، أما أولئك القوم ما لهم عذر في ترك صلاة الجماعة في المسجد. فلما لم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة خلفه وإقامة الجماعة خلفه دل ذلك على أن صلاة الجماعة تصلى في أي موضع ولا يشرط أن تصلى نعم في المساجد. والجواب عن هذا الاحتجاج أنه ليس في الحديث أن أولئك القوم الذين صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مفترضين، فربما كانوا متنفلين، ما في من يدل على أنهم صلوا الفرض، فربما صلوا نعم في المسجد مع جماعة المسلمين ثم ذهبوا لعيادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلوا خلفه متنفلين. هذا أمر محتمل ولا ما هو محتمل؟ محتمل، ما في ما يدل على أن تلك الصلاة كانت فريضة في حقهم وأنهم صلوا الفرض خلف رسول الله، عليه الصلاة والسلام. فهذا من أدلة محتملة، والدليل إذا كان فيه احتمال مساو للمتكلم ولخصمه فليس من إنصاف أن يحتج الإنسان بدليل فيه فيه أكثر من احتمال، واحتمال مساو له ولخصمه. فمثل هذه الأدلة التي احتج بها جمهور العلماء في قولهم إن صلاة الجماعة تصلى في أي موضع احتجاج فيه ما فيه من الضعف، والمتأمل في الأدلة الصريحة من أدلة الكتاب والسنة فإنه يتبين له أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد، أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد. فمن الأدلة في ذلك أدلة القرآن كقوله سبحانه وتعالى وقد كان يدعون إلى السجود وهم سالمون. وعرفنا إيش المراد بيدعون إلى السجود؟ بالأذان، والمؤذن ينادي الناس أن يصلوه في المساجد، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم فأجب، فتسمع النداء قال نعم قال فأجب. وهذا يدل على أن الصلاة صلاة الجماعة إنما تكون في المساجد. وهكذا قول الله سبحانه وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر إلى أن قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة. وعرفنا أن المراد عمران المساجد أي بالعبادة، وأصل ذلك الصلوات الخمس، فدل هذا على أن الصلوات الخمس والجماعة تقام في المساجد، فإن الله عز وجل ذم المشركين من أجل هذا الأمر، والذم لا يكون لترك مستحب أو للوقوع في أمر مكروه، الذم يدل على أن هذا الأمر من الواجبات، وأن عمارة المساجد بالعبادات وأعظم ذلك الصلوات من الأمور الواجبة. وهكذا من الأدلة في ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وإن كان العلماء اختلفوا في المراد بهذه الآية، فمن العلماء من فسر هذه الآية على أن الإنسان إذا حضرت الصلاة وهو عند مسجد فليصلي في ذلك المسجد ولا يقول أصلي في مسجد قومي، وإنما إذا حضرت الصلاة يصلي في المسجد الذي حضرت فيه الصلاة وكان عنده، ولا يترك الصلاة عند حضورها في ذلك المسجد ويقول لن أصلي إلا في مسجد قومي. فمن أهل العلم من حمل الآية على هذا المعنى، ومن أهل العلم من حمل الآية على معنى أداء الصلاة في المساجد، وأن العبد يقيم وجهه في المسجد يصلي جماعة في بيوت الله عز وجل. ومن أهل العلم حملها على معنى الإخلاص لله عز وجل في العبادة، ولأهل العلم أقوال أخرى. لكن من جملة تأويلات العلماء لهذه الآية ما يدل على معنى صلاة الجماعة، وأن الإنسان يقيم وجهه في بيوت الله عز وجل أو في في غير المساجد إلا لعذر من الأعذار الشرعية. فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. فعلى كل هذه جملة من أدلة القرآن التي تدل على هذا المعنى. والآيات في بيان أن الصلاة في المساجد آيات كثيرة، لكن غرضنا ما يدل على الوجوب، وإلا فإن الله عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إلى غير ذلك من الآيات في كتاب الله، وإنما الغرض الآيات التي تشعر وتدل على الوجوب. وأما من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأدلة في ذلك كثيرة، قد ذكرناها في أدلة وجوب صلاة الجماعة، فإن المتأمل في الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة يجد على أنها واردة في وجوب صلاة الجماعة في المساجد، كحديث أبي هريرة الصحيحين لما هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت الذين يصلون في بيوتهم، مع أنه قد يصلون في بيوتهم جماعة ولا يخلو الشخص في بيته من بعض من تصح بهم الجماعة كزوجه وكولده، ومع هذا هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت الذين يصلون في بيوتهم ويتركون الصلاة في المسجد، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة. وهكذا في حديث أبي هريرة الذي في مسلم لما رأى ذلك الرجل الذي خرج بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة وأن هذا الخروج مفوت لما هو واجب عليه، مع أنه إذا خرج ربما يؤدي الجماعة في موضع آخر، إما في بيته أو في موضع آخر، فدل ذلك على أن أداء صلاة الجماعة في المسجد هو الأمر الواجب. هكذا حديث أبي هريرة في مسلم في قصة الأعمى، قاله النبي عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم، قال فأجب، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيب النداء بأن يحضر إلى المسجد مع أنه أعمى. ولو كانت هناك رخصة في إقامة الجماعة في غير المسجد لرخص النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعمى ولقال له أدي الجماعة في بيتك. لو كانت صلاة الجماعة تصح أن تكون في أي موضع لأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤديها في بيته وهو أعمى وأراد الرخصة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا مما يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه الذي ذكرناها أيضا فيما مضى في قوله رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، وإن نداء بهن في المساجد، حيث إلى أن قال رضي الله عنه ولو صليت كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وهذا يدل على أن الصلاة واجبة في المسجد. وهكذا قوله في الأثر ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أي يتخلف عن أداء صلاة الجماعة في المسجد، أن هذا من شأن المنافقين، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة في المسجد من الأمور الواجبة. وصلاة الجماعة في المسجد من شعائر الإسلام العظام، والمساجد بنيت من أجل أن يصلي الناس فيها، فهي من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة العظام، وفيها ما فيها من المصالح العظيمة. فالقول بأن صلاة الجماعة تصلى في أي موضع وأن ذلك يجزئ، نعم، في غاية البعد، وهو خطأ ظاهر بين. والقول بوجوبها في المسجد هو القول الذي نصره غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، فهذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الظاهرة البينة التي ما فيه إشكال، أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، والوجوب الذي دلت عليه الأدلة إنما هو في المسجد. وهكذا حديث ابن عباس، نعم، حديث أنس والذي جاء عن ابن عباس مرفوعا موقوفا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وش المراد بذلك؟ في المسجد. فالأدلة التي تدل على الشرطية أو تدل على الوجوب إنما تدل على أدائها في المساجد. الأدلة التي ذكرناها التي احتج بها من قال بشرطية الجماعة أو من قال بوجوب صلاة الجماعة فجلها تدل على وجوبها في المساجد، فهذا هو القول. الصحيح، وما سوى ذلك قول ضعيف ما عليه حجة قوية. فهذا القول الذي يجزم به ويقطع به أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد، وأن من أدى الجماعة في غير المساجد فهو آثم. نعم هو آثم ولم يؤدي الواجب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. نقف إلى هذا الموضع وننتقل لشرح السنة.